الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخذنا قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ذكر المؤلف رحمه الله فائدة في قوله وكلا وعد الله الحسنى. ما هي الفائدة؟ إذا ذكر الفضل بين متفاضلين ولكليهما فضل فيذكر الفضل الشامل للجميع. فلما ذكر الله فضل المجاهدين على القاعدين قال وكلا وعد الله الحسنى. هل لهذا نظائر؟ ها؟ مثل نسيت لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم قال وكلا وعلى الله الحسنى. أيضا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ثم قال وفي كل خير. ها؟ نعم ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما أي داود وسليمان. نواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال رحمه الله هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات. فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون لهم فيما كنتم أي على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين بل كثرتم سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين ظاهرتموهم أي عاونتموهم وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي ضعفاء مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة وهم غير صادقين في ذلك لأن الله وبخهم وتوعدهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واستثنى المستضعفين حقيقة ولهذا قالت لهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وهذا استفهام تقرير أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله كما قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون
قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات بل من أكبر الكبائر. وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ التوفي، فإنه يدل على ذلك، لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحله. ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه، ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء قال الله فيهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه. تقدم أن عسى من الله واجبة. وفي الترقية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة، وهو أنه قد لا يوفيه حق توفيته ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب، والله أعلم. وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور، كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إذا لم يخرجوا للقتال. وقال في عموم الأوامر: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حديث متفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل، لقوله: لا يستطيعون حيلة. وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة، وهذه الآية كما قال السعدي رحمه الله فيها الوعيد على من تخلف عن الهجرة وهو قادر على ذلك، فهذه الآية تحمل عليه من كان قادرا على الهجرة ولم يستطع إقامة دينه في بلد من البلدان تجب عليه الهجرة. وفي هذا أن الإنسان إذا لم يتمكن من إقامة دينه بين أظهر المشركين وجب عليه الخروج، وإن كان متمكنا من إقامة دينه وعنده القدرة على الخروج فالأفضل له أن يخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يموت بين ظهراني المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فكيف الجواب عن حديث عائشة في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد هنية؟ لا هجرة من مكة، لماذا؟ لأنها فتحت وصارت من بلاد المسلمين. لماذا قيدنا بهذا القيد من مكة ولم نجعله مطلقا أنه لا هجرة بعد الفتح؟ جمعا بينه وبين الحديث السابق أن الهجرة ماذا؟ باقية حتى تطلع الشمس من مغربها. فحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة من مكة، لأن مكة قد فتحت وصارت دار إسلام. وأما الهجرة مطلقا فهي ثابتة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن هذه الأدلة ونحوها استدل أهل العلم على حرمة التجنس بجنسية الكفار، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ جنسية من جنسيات أهل الكفر أيا كانوا، لما في ذلك من تكثير سوادهم ولما يؤدي إليه من البقاء بين أظهرهم ورؤية منكراتهم، وربما لا يستطيع تغيير شيء. هذا إن قدر على إقامة دينه، وإلا ففي كثير من الأحوال لا يستطيع إقامة دينه، يستطيع الجهر بالشعائر ولا يستطيع إنكار المنكرات ولا يستطيع إظهار دينه الذي يدين الله تعالى به. فلذا أوجب الله الهجرة، كيف يعيش الإنسان بين أناس أخبر الله تعالى أنهم مثل الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أي لا هم لهم إلا في بطونهم وفروجهم في شهوات الدنيا، كالأنعام التي تهتم ببطونها وشهواتها. فكيف يبقى المسلم الذي يحمل دينا وآدابا وأخلاقا وأعمالا بين أناس حياتهم كحياة الأنعام؟ ولذا توعد الله تعالى من كان قادرا على الهجرة ولم يكن مستطيعا لإقامة دينه، توعده بهذا العذاب: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وظلمهم لأنفسهم هو بقاؤهم بين أظهر المشركين مع قدرتهم على الخروج. قالوا: فيما كنتم؟ لماذا بقيتم فيهم؟ وما هو الحال الذي كنتم عليه؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. فبين الله أن المستضعفين معذورون، وأما من لم يكن مستضعفا وقدر على الخروج فيجب على الخروج. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالهجرة على المسلم الذي في بلاد الكفار واجبة، إن تمكن منها ولم يستطع إقامة دينه فيها. وقد ذكر العلماء ضوابط للذي يريد يذهب إلى بلاد الكفار لحاجة تطرأ له من مرض أو تجارة أو أخذ خبرة يحتاجها المسلمون أو نحو ذلك مما يكون مباحا في أصله، أنه لا بد أن يكون عنده علم حتى يدفع به ما يورد عليه من الشبهات، ويكون عنده ورع وتقوى حتى يدفع ما يرد عليه من شهوات، فإنه سيخالط أناسا هم والأنعام سواء، فيحتاج إلى علم يتبصر به في سيره ومخالطته، ويحتاج إلى ورع وتقوى لله تعالى حتى لا يقع فيما يفتن به في دينه من شهوات الدنيا، وأيضا لا يتجاوز ذلك تلك الحاجة التي يريدها، فإن قضى حاجته التي يحتاجها أو يحتاج إليها المسلمون فإنه يترك بلاد الكفار. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا بقي أحدهم في بلد كافر يبكي، وأبو جندل الذي هو ولد سهيل بن عمرو بكى حين عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مشركين أن من جاءه مسلما يرد إليهم. قال سهيل بن عمرو: أول ما أقاضيكم عليه هذا، أي ولدي تردونه إليه، وقد كان جاء في قيوده من مكة مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معشر المسلمين، أتردوني إلى المشركين؟ وهكذا غير من الصحابة، حتى جعل الله لهم فرجا بما صنعه أبو بصير ومن معه حين كانوا يقطعون طريق المشركين. فتنازل الكفار عن هذا الأمر، وأن من جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه عنده. ومسائل الهجرة كثيرة قد ألفت فيها كتب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.